وأما نفي الأحباس اختلاط أبي إسحاق السبيعي واحتجاجهم بنفي الذهبي عنه الاختلاط كما في مجلتهم 26-22 فقد أثبت الحافظ ابن حجر اختلاف أبي إسحاق السبيعي كما في التقريب وكذلك برهان الدين الحربي في رسالته الاغتباط بمعرفة ما رمي بالاختلاط. وأثبت ابن الكيال اختلاطه في كتابه الذي أسماه الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات ونقل عن الحافظ بن الصلاح حكمه عليه بالاختلاط أيضا. انظر إلى تقرير التهذيب ترجمة رقم 639 ومقدمة فتح الباري 431 والاغتباط ترجمة رقم 85 والكواكب النيرات صفحة 84. أمر آخر أن الرواية التي جاءت من غير يا النداء أصح من هذه التي ورد فيها عدة علل وأهمها الجهالة والاضطراب وكذلك عنعمة السبيعي وهو ثقة ولكنه مدلس فإذا جاء أو وردت العنعمة في روايته فحينئذ هذا موجب لها بالطعن أو العلة. وأما احتجاج الأحباش بالذهبي فهو منهم عجيب أو قد نسوا قول شيخهم في الذهبي أنه خبيث ثم تعجب شيخهم من الحافظ بن حجر كيف سلم له حكمه على الرجال بجرح أو تعديل فكيف سلمتم للذهبي في هذا الموضع وأعرضتم عن الحافظ بن حجر الذي أثبت اختلاط السبيعي أو نسوا أن شيخهم انتقد الذهبي واتهمه بالتساهل في رواية الحديث وزعم أنه يأتي بأحاديث غير ثابتة وآثار من كلام التابعين من غير تبيين من حيث الإسناد والمتن كما في كتابه إظهار العقيدة السنية صفحة 97 فكيف صار قول الذهبي مقدما على قول الحافظ بن حجر وقد نهى شيخكم عن الأخذ بتصحيحات الحاكم إلا أن يوافقه الذهبي غير أنه عند الحاجة إلى حشو الأدلة لإثبات هذا الموقف الآن قدم الحاكم على الذهبي كما فعل في حديث لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد إلى آخر الحديث فتمسك بقول الحاكم صحيح وتجاهل تعقيب الذهبي عليه بل موضوع أليس هذا كيلا بمكيالين وتذبذبا في المنهج؟ وإذا كانت شهادة الذهبي في السبيع حجة عندكم فخذوا بشهادته في الرفاعية حيث شهد بأنه قد كثر الزغل في طائفة الرفاعية وتجددت لهم أحوال شيطانية من دخول النيران وركوب السباع واللعب بالحيات كما في كتابه العبر في خبر من غبر مجلد 375 وهل لكم في روايات أصح سندا من هذه لا خلاف حول قطعية أسانيدها كرواية عمر التي رواه البخاري في العدول عن التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمثل هذه الرواية يحتم النزاع بيننا إذ الرواية عن ابن عمر لم تصح ومن شبهاتهم حديث الأعمى المشهور وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول يا محمد إني أتوجه إليك في حاجة في هذه لتقضى وعلى افتراض أنه كان بعيدا فهو استحضار لمضمر في القلب كقول المصلي في صلاته السلام عليك أيها النبي وقد تقدم أن الصحابة تركوا هذا اللفظ لما قبض صلى الله عليه وسلم وصاروا يقولون السلام على النبي وهو ثابت عن بعضهم كابن مسعود وغيره ولا يعقل ولا يمكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يتكفل أن لا يسأل الناس شيئا وأنا أضمن له الجنة ويقول أيضا إذا سألت فاسأل الله ثم هو يعلمهم أن يسأل الأموات من أنبياء وصالحين في قبورهم ثم إن أحدا من الصحابة لم يفهم من هذا الحديث حديث الأعمى جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولذلك لم يستغيث به بعد موته بل تركوا حتى التوسل الذي هو أدنى من الاستغاثة وهو سؤال الله بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ترك التوسل كما في حديث حادثة القحط المشهورة أيام خلافة عمر كما عند البخاري فكيف يمتنعون عن التوسل به ويجيزون لأنفسهم الاستغاثة به أما قول الأعمى يا محمد فمن يمكنه أن يؤكد أنه كان بعيدا عنه وقد قال له صلى الله عليه وسلم إيت الميضاء فمن يدعي أنه ذهب إلى ميضاء في بيته والأصل أن يدل السياق على أقرب ميضاء وهي ميضاء بيته صلى الله عليه وسلم أو المسجد، فلا يكون الأعمى مخاطبا له من مكان بعيد عنه. وأما الاحتجاج برفض إني أتوجه بك فهو توجه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما حدث حقا، فقد توجه إلى النبي وذهب إليه وطلب منه أن يدعو له، فوعده صلى الله عليه وسلم بأن يدعو له، ولهذا قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال بل أدعو. وكان في آخر دعاء الأعمى اللهم فشفعه في، أي اللهم اقبل دعاءه في. وأما التوجه الذي يفهمه هؤلاء فهو التوجه إلى قبور الأنبياء والصالحين، تلك هي سنتهم. وقد سن لهم محمد الصياد الرفاعي أن من أصابته ضراء فليتوجه نحو قبر الرفاعي ويخطو ثلاث خطوات ويسأله حاجته. قرادة الجواهر للصيادي صفحة 434. وأما سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كان يستقبل القبلة في دعائه ويسأل الله وحده، وكان يقول في دعاء الاستفتاح في الصلاة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي، صلاتي أي دعائي والدعاء صلاة، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالتوجه إلى الله بالدعاء هو الملة الحنيفية، ودعوتكم الناس التوجه إلى قبور الأنبياء والصالحين هي ملة أبيه آدم. ومن شبهاتهم احتجاجهم بآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، يحتجون بهذه الآية بالرغم من مخالفتهم لفهم السلف الصالح منها، حيث معناها المجيء إليه في حياته، فلا يجوز إحداث معنى في آية أو حديث لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه، لأنه يلزم من ذلك الطعن بهم وفي فهمهم لنصوص كتاب الله عز وجل أنهم جهلوا الحق الذي اهتدى إليه أنفالكم من بعدهم، أو أنهم علموه ولكنهم كتموه عن الأمة ثم أظهرتموه أنتم. وقد ذم الله من تخلف عن هذا المجيء، وهو في قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، ذم الله من تخلف عن هذا المجيء واعتبرهم منافقين مستكبرين غير مغفور لهم، فقال: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فهل يحكم على كل من لا يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الاستغفار، هل يحكم عليهم بأنهم مستكبرون لا يغفر لهم وهم قوم فاسقون؟ هذا ولم يثبت أن أحدا من الصحابة أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الاستغفار، وهذا يقتضي أيضا دخول الصحابة في المنافقين المستكبرين الذين لا يغفر الله لهم، لأنهم ما علموا بهذه الآية، بل ثبت تركهم للتوسل به بعد موته صلى الله عليه وسلم، وتوسلوا بعمه العباس كما في الحادثة المشهورة المروية عند البخاري. ثم إن إيجاب مجيء القبر على كل مذنب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة تكليف بما لا يطاق، فإن الأمة لا تستطيع مجيء القبر عند ارتكاب كل ذنب. في هذا الفهم حقيقة إلغاء لدور الحج والعمرة، بل يصير القبر حرما يحج الناس إليه، وحينئذ فلماذا يحج الناس إلى مكة؟ أليس ليعودوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم؟ فلماذا يفعلون ذلك؟ والآية كما يزعم هؤلاء تنص على وجوب حج المذنبين إلى قبره صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يقولون من حج قبر النبي صلى الله عليه وسلم رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أمر آخر وهو أن الآية خاصة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك أن قوله إذ ظلموا أنفسهم للماضي لا للمستقبل، وكل عربي يعلم أن إذ المفيدة للماضي تختلف عن إذا المفيدة للمستقبل، حيث نزلت الآية في من ترك الرسول صلى الله عليه وسلم وتحاكم إلى الطاغوت، فهو بذلك أساء إلى الرسول وترك حقا شرعيا لا تتحقق التوبة منه إلا بالمجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإعلان التحاكم إليه. فوضح من ذلك أن هذه الآية نزلت في المنافقين الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. أما ما يدعيه القوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فأخبرونا ألم يكن الصحابة من هذا العموم؟ وإذا كان الجواب نعم، فمن عمل بمقتضى هذا المفهوم الذي تزعمونه؟ لقد ترك التوسل به كما عند البخاري، ولم يأتوا قبره، ولم يثبت عن واحد منهم أنه جاء إلى قبره صلى الله عليه وسلم وطلب الاستغفار هناك بعد موته. وإن كانت الآية عامة لازم منه أن خير القرون قد عطلوا هذا العام الواجب وتجاهلوه حتى جاء المتأخرون وعملوا به، أو أنهم جاهلوه وضلوا عنه وفقهه الخلف. ومن شبهاتهم أن الأنبياء والأولياء مكرمون عند الله أو مكرمون عند الله، وأن ما يحصل لسائريهم من الإجابة إنما هو من معجزاتهم وكراماتهم، وأن الله أعطاهم ما لم يعط غيرهم. هذه شبهتهم. فالجواب عن ذلك أن أكرم هذه الأمة نبيها صلى الله عليه وسلم، ولم يستغف به الصحابة، بل تركوا التوسل به بعد موته كما رواه البخاري عن عمر في قصة الاستسقاء. أما حكمكم على من تشاءون بأنهم أولياء فللولاية شرطان بينهما الله في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا، هذا شرط، وكانوا يتقون، هذا شرط آخر. فالإيمان والتقوى في القلب لا يمكن الاطلاع عليهما، ولا يحق لأحد إثباتهما أو نفيهما، فالحكم عليهم بأنهم أولياء إثبات لإيمانهم وتقواهم، وهو خطأ آخر، فإنك منهي عن تزكية نفسك، قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فكيف تزكي غيرك؟ هذا حكم بالنيابة عن الله، فليس من حكم على شخص بأنه في النار يكون هو المخطئ فقط، ولكن من حكم عليه بالجنة نيابة عن الله فهو مخطئ أيضا. ومن شبهاتهم احتجاجهم بحديث إن لله ملائكة في الأرض يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصابت أحدكم عرجة بثلاث من الأرض فلينادي يا عباد الله أعينوا. وهذا الحديث ضعيف لا يحتج به. وفيه أسامة بن زيد الليثي قال الحافظ في التقرير ترجمة رقم 317 صدوق يهم، وقال أحمد ليس بشيء. قال أيضا إن تدبرت حديثه فسوف تعرف فيه النكرة. وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي ليس بالقوي. انظر تهذيب التهذيب المجلد الأول صفحة 209. وتفضيل هذا الحديث على الحديث الآخر الثابت عند البخاري في ترك الصحابة التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس من الإنصاف، فإن رواية البخاري أصح سندا من هذه الروايات الضعيفة، والرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من رجال الغيب، فكيف يتركون التوسل به ثم يتعلقون برجال في الهواء؟ وإننا كثير عهد ومخلصي الوعد ممن يقولون أو يزعمون أنه لا يجوز الاستدلال في مسائل العقائد إلا بالمتواتر، ها هم الآن يحتجون بالأحاديث الضعيفة، ليس فقط بالآحاد الصحيحة بل بالضعيف للسند في مسائل في العقائد، بل وعلى افتراض قول أن الرواية صحيحة بلغت مرتبة الحسن، فإنها لا تزال شاذة بالنسبة لما خالفها من الروايات الأصح سندا منها، ابتداء بكلام ربنا فلا تدعوا مع الله أحدا، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، لماذا لم يقل إلا رجال الغيب؟ ولا فرق بين الأرض الخلاة وبين البحر. وهذه الرواية الشاذة الضعيفة تتعارض وقوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فالآية تؤكد أن الله وحده هو المنجي لعباده في البر وفي البحر. وإنه لمن علامات الزيغ الإعراض عن الآيات الصريحة والروايات الصحيحة وإيثار هذا إبراهيم عليه السلام يتعرض لأعظم نار أوقدت فيكتفي بالله ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، فلماذا لم ينادي رجال الغيب؟ شبهة أخرى لهؤلاء وهم أنهم يزعمون أن الله جعل الأولياء أسبابا لنا ندعوهم ونستغيث بهم، وهذا افتراء على الله الذي قال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ولا يجوز جعل شيء سببا إلا بتوقيف من الشرع وبعلم، فمن أثبت شيئا على أنه سبب بلا علم منه كان مبطلا بل داعية بدعوى الجاهلية، فإنه لم يجعل الاستغاثة بغير الله سببا إلا عباد الأصنام. والذين قالوا أيضا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم يختلقون أسبابا ما شرعها الله عز وجل، يقولون الله جعلهم أسبابا لنا. والله سبحانه وتعالى لم يشرع لنا أن نسأل غيره، فقال سبحانه: ادعوا ربكم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو واسأل الله من فضله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. فلم يسمح لنا أن نسأل الأسباب مع المسبب. هذا ولو كانت أسبابكم شرعية لسارع الصحابة إلى التمسك بها، ولما تركوا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته واتخذوا من دعاء العباس سببا مشروعا لهم. وهذا يؤكد أن فهم الأسباب الشرعية عند الصحابة هو طلب الدعاء من المتوسل به في حياته، ويكون ذلك في حياته، وأما ما سواه فهي أسباب غير مشروعة. ولكن أيها الأحبة، من أعظم الأسباب النافعة إخلاص العبادة لله، وفي الشرك الضرر في الدين والدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شفاعته تنال من حقق التوحيد وابتعد عن الشرك حتى وإن كان مرتكبا الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: فهي نائلة، أي شفاعة، إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فتأمل كيف جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيق التوحيد من أعظم أسباب نيل الشفاعة. ولذلك حري بك أيها الأخ المحب أن تعلم حقيقة ما كان عليه المشركون من الشرك. كانوا يعتقدون بوجود الله، ولكنهم كانوا يتخذون أسبابا يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى. وليس خافيا أن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يخالفون من يقول بأن الله موجود، بل هم قد أقروا بأن الله خالق كل شيء. قال تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، هؤلاء المشركون سيقولون: نعم، السماوات والأرض والعرش كله لله سبحانه وتعالى. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. والأنبياء ما جعلوا أول دعوتهم إلى الإيمان بأن الكون مخلوق وأن الله خالق، فإن هذا شيء فطر الله الناس على معرفته. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس: من إيمانهم أنه إذا قيل لهم: من خلق السماوات والأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله. ومع ذلك هم به مشركون. انظر فتح الباري المجلد 13 صفحة 495، وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده إلى ابن عباس. فأثبت الله لهم إيمانا، ولكن لا نفع فيه لأنهم ما اكتسبوه بعملهم، وإنما هو إيمان فطري. وإذا زاد أن يكون عند العبد شيء من إيمان ولكن لا ينفعه، فكذلك جاز أن يكون عنده بعض التوحيد، مثل اعتقاد أن الله رب خالق لا يكمل به التوحيد ولا ينفع إلا باتصاله بتوحيد الألوهية. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم قال سبحانه: شاهدا على من أشرك منهم أنهم يعلمون توحيد الله في الخلق والرزق، فقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد جاء ابن عباس في تفسير هذه الآية: لا تجعلوا لله أندادا، أي أشباها. ومن هنا قرر الطبري أن العرب كانت تقر بوحدانية الله غير أنها كانت تشرك به في عبادته. قال جل ثناؤه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فالشرك تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص ألوهيته من ملك الضر والنفع، فلذلك من يقع في هذا الشرك فهو مشبه، وإن لبس ثوب التنزيه، وزعم أن من أثبتوا صفات الله فهم مشبهون. وقد صرح السيوطي بالحقيقة التالية، قال: لم يكن كفرهم أي المشركين إنكارا للخالق ولألوهيته، ولا ادعوا في الأصنام أنها تخلق وتدبر، بل كانوا يقرون لله بالألوهية وأنه الخالق المدبر، كما قال تعالى: وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وكانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم عند الله. فلذلك قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ثم نقل السيوطي عن الشهرستاني ما نصه: وكانوا، يعني المشركين، يطوفون ويسعون ويلبون ويفعلون المناسك كلها، ويهدون الهدايا ويرمون الجمار، ويحرمون الأشهر الحرم، ويغتسلون ويغسلون أمواتهم ويكفرونهم، وكانوا يداومون على طهارات الفطرة التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام، ويوفون بالعقود ويكرمون الضيف ويقطعون يد السارق. وكان دين إبراهيم قائما والتوحيد شائعا في صدر العرب. كذلك استعرض الرازي عقائد أهل الصين والهند واليونان والترك والقبط والحبشة والزنوج، وصرح بأنهم كلهم يعتقدون بوجود الإله المدبر الحكيم. ثم انتقل إلى العرب فقال: أهل الجاهلية، وهم العرب الذين كانوا موجودين قبل ظهور الإسلام، وكلهم كانوا متفقين، يعني مجمعين، على الإقرار بوجود الإله، والدليل على ذلك قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذا قال الشهرستاني: فهذا هو ضبط أصناف أهل الدنيا، وكلهم مطبقون مجمعون على وجود الإله. المطالب العالية، المجلد الأول، صفحة 251. فهكذا رأيت أنهم يعترفون بأن الله هو الرب وحده، وإنما كان شركهم شرك شفاعة وتوسل إلى الله بالصالحين أنبياء وأولياء لمكانتهم ووجاهتهم عند الله عز وجل. ولذلك قال قوم عاد لأنبيائهم: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. فصلت آية 14. وقال قوم يتيم: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء. فلم يجهلوا أن الرحمن من أسماء الله الحسنى. وهذا إبليس يقول: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. وقال: ربي لما أغويتني. الحجر 15. بل شهد لله بالعزة فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وها هو صاحب الجنة يشهد بربوبية الله قائلا: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الجنة يعني بستان في الدنيا. فلما أحيط بثمره قال: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. لذلك من أثبت ربا فقط ولم يقرر في نفسه وجوب عبادته وحده بما أنه هو الخالق، فهو في الحقيقة لم يخلص من الشرك، وإن أقر بقسم أو بنوع من التوحيد فهذا النوع غير كاف. ولهذا كان التفريق بين الربوبية والألوهية أمرا حتميا تشهد به اللغة وكتب التفسير. أما اللغة فتفرق بين كلمة إله بمعنى المعبود، وكلمة رب بمعنى المالك للشيء والصاحب له. وكتاب ربنا يشهد بذلك، قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ففرق بين الرب والملك والإله. ولقد تكرر لفظ رب السماوات والأرض، رب العرش العظيم، ولم يقل الله مرة واحدة إله السماوات والأرض، إله العرش، وإنما خص إضافة التأليه لمن أمرهم بعبادته وتأليهه، كقوله تعالى: إنما إلهكم الله. فلهذا يخطئ من ينشغل أو يشغل نفسه بإثبات أن الخالق قديم وأن ما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن، حتى صار محور التوحيد عندهم هو هذا الأمر. في حين يلاحظ القارئ للقرآن أن مسألة دعاء الله كانت هي محور التوحيد التي ورد نقاش الآيات كثيرا فيها، وكل آيات القرآن تندد بالمشركين الذين يدعون مع الله غيره ويؤمنون بالله إذا أشرك به ويكفرون إذا دعي الله وحده، كما قال تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فشرك أهل الجاهلية كان في دعائهم غير الله، وكانوا على جاهليتهم يعلمون أن خالق السماوات والأرض أزلي خالق مدبر، وأن ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. ولهذا كان أول ما يدعو إليه الأنبياء دعوة الناس إلى عبادة الله وحده ودعائه، كما قال تعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال إبراهيم عليه السلام لقومه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. ثم قال تعالى حاكما على أن دعاء غير الله عبادة لغير الله، فقال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. وقد اعترض البعض ومنهم الحبشي على تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، واعتبر ذلك بدعة لا دليل عليها. ولكن حتى قولكم بدعة لا دليل عليها، فأنتم تقسمون حتى كلمة البدعة تقسمونها إلى قسمين، إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. وقد قسمتم الكفر والتوحيد إلى ثلاثة أقسام. ثم قال أحدكم في مجلة منار الهدى العدد الثاني صفحة 16 ما نصه: وهؤلاء فقهاء الإسلام الذين قسموا الكفر إلى ثلاثة أقسام أخذوا ذلك مما فهموا من القرآن. وكذلك نقول نحن قسمنا التوحيد إلى ثلاثة أقسام أخذا مما فهمنا من القرآن، فإن القرآن واضح وصريح على أن المشركين كانوا يثبتون لله عز وجل أنه هو الخالق الرازق وحده، فلم يبقى إلا أمرهم بعبادته وحده إن كانوا يقرون بأنه هو الخالق وحده. هذا هو فهمنا للتوحيد. فما هو فهم مشايخكم للتوحيد؟ ينقسم التوحيد عند الغزالي الأشعري إلى أربعة أقسام، أهمها وأعظمها أن لا يرى العبد في الوجود إلا واحدا وهو الله. قال: وتسميه الصوفية الفناء في التوحيد. انظر إحياء علوم الدين مجلد الرابع صفحة 245. ويأتي الصوفيون والنقشبنديون وغيرهم ويقسمون التوحيد إلى أو يفهمون من التوحيد وحدة الوجود. جاء في البهجة السنية أو السنية لست أدري في آداب الطريقة النقشبندية ما نصه: اعلم أن التوحيد قسمان، توحيد شهودي كقول الحلاج أنا الحق وقول أبي يزيد البسطامي سبحاني ما أعظم شأني، وتوحيد وجودي. فالتوحيد الشهودي لا يخالف العقل بخلاف التوحيد الوجودي. البذل السنية في أداب الطريقة النقشبندية صفحة 80. ومن الأدلة على صحة التقسيم بين أو التفريق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ما أخرجه مسلم الحديث رقم 382 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. ثم قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال الله أكبر قوله على الفطرة أفاد أمرا مهما، وهو أن هذا القول وما يدل عليه من توحيد الربوبية أمر مستقر في الفطرة البشرية، ولذلك لم يحكم بنجاته من النار وإسلامه إلا عندما أتى بالشهادة بتوحيد الألوهية حينما قال أشهد أن لا إله إلا الله. فمن ظن أن له الفضل في توحيده للربوبية واعتقاده أن الله هو الخالق وحده، فعليه أو هو مطالب بمقتضى هذا التوحيد الفطري أن يوحد الله في ألوهيته، وذلك بأن يفرد الله بالدعاء والذبح والنذر وسائر الطاعات والعبادات. فإن من يعتقد أن الله هو الخالق الرازق وحده وجب عليه بمقتضى ذلك أن يعبده وحده، فيجعل صلاته وذبحه ودعاءه له وحده، لا يشركه في ذلك لا ولي ولا نبي ولا مقام ولا ضريح. موضوع الشفاعة. ومن مغالطات أهل البدع خلطهم بين التوسل وبين الشفاعة، يريدون بذلك طمس الشبه والمضاهأة بين الشفاعة البدعية الشركية الحاضرة وبين الشفاعة الشركية الماضية التي تبرع بها المشركون والتي منعها القرآن. فمفهوم الشفاعة عند المشركين والفلاسفة أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى دعاء منه، وإنما هي مجرد رحمة تفيض على الرسول، فينعكس هذا الفيض على طالب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثلوا لذلك، أعطى مثالا على ذلك، بانعكاس شعاع الشمس إذا وقع على مرآة ثم انعكس الشعاع من المرآة على الحائط. لنمضي معا في بيان معنى الشفاعة كما ورد في القرآن ومفهومه من الحديث. أولا، جاء في تهذيب اللغة في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قال: الشفاعة هنا هي الدعاء، والشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره، وشفع أو شفع لغيره أي طلب إليه. وقد جاء معنى الشفاعة فيما رواه أنس وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وفي رواية ابن عباس: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. والحديث رواه مسلم. نعم، الشفاعة أعطيت الأنبياء والصالحين يوم القيامة، ولكن للشفاعة شرطان نص عليهما القرآن الكريم. الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع. الشرط الثاني: رضاه عن المشفوع له. فهذان شرطان للشفاعة: الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. بينهما ربنا سبحانه وتعالى في قوله: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. طه 109. وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة: أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. فلو كان عليه الصلاة والسلام يملك الشفاعة ملكا يأذن فيه لمن يشاء أو يشفع فيه لمن يشاء لضمنها لابنته، ولما قال لها: أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. فإن مالك الشفاعة لا يجوز أن ينتظر أن يأذن له أحد بها، وإلا لا يسمى مالكا لها. وقد اعترف التستازاني بأن شرك المشركين إنما هو شرك تشفع، يطلبون الشفاعة من الأولياء. قال التستازاني: إن شرك المشركين وقع حين مات منهم من هو كامل المرتبة عند الله، اتخذوا تمثالا على صورته وعظموه تشفعا إلى الله وتوسلا. شرح المقاصد مجلد الرابع صفحة 41. وقال الرازي: اعلم أن الكفار قالوا: نحن لا نعبد هذه الأصنام لاعتقاد أنها آلهة تضر وتنفع، وإنما لأجل أن يصير أولئك الأكابر شفعاء لنا عند الله. فأجاب الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. وقال سبحانه: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر لا لأهل الشرك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري حديث رقم 99. ولذلك كان تحقيق التوحيد من أهم أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا نصيب في الشفاعة لمن أشرك مع الله في الدعاء ولم يخجل من مناداة غير الله جاهلا أو متجاهلا. أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا نصيب فيها لمشرك، إنما هي لأهل الكبائر الموحدين من أمته لا لأهل الشرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فحتى الزنا وشهادة الزور وقتل النفس ذنوب يرجى معها المغفرة والشفاعة، لا الشرك. فالله أكبر، كم غفل الناس عن قباحة هذا الذنب. ثم إن مفهوم الشفاعة عند هؤلاء يؤدي إلى التعلق بالأماني وترك العمل والاستعاضة عنه بالتعلق بنبي أو صالح يستغيف به من دون الله ويسأله أن يدعو الله له وهو في قبره، فيزعم أن الله لا ينظر إليه لذنوبه. وهنا تأتي أهمية الوصيف الصالح المطهر المحبوب عند الله، وكأن هذا الوصيف أرحم بالعباد من رب العباد، فيعتمدون في أمر نجاتهم على الآخرين لا على العمل مضاهاة للنصارى. ولئن كان الأموات يسمعون أو كان الأولياء يسمعون وهم في قبورهم، فما لهم يسمعون طلب الشفاعة منهم ولا يسمعون ما فعله طالب الشفاعة من معاص وذنوب اقترفها، فلماذا لا يتوجهون إلى الله عز وجل؟ هل هؤلاء الذين يسمعون أرحم من الله سبحانه وتعالى؟ إذا كانت ذنوب هؤلاء تجعلهم يتوجهون إلى قبور الأولياء لماذا؟ طلبا للرحمة والشفاعة. أوليس الله بأرحم من هؤلاء؟ أوليس الله بأرحم من خلقه؟ فما ظنهم برب العالمين؟ وليعلم أن دعوات الأنبياء ليست مستجابة كلها، فالله لم يستجب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه حتى قال: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقد رد الحافظ ابن حجر على من زعم أن جميع دعوات الأنبياء مستجابة، قال الحافظ: وهذا فيه غفلة عن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني سألت الله 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، وسأل ربه أن يستغفر لأمه فمنعه ذلك، ولما أراد نوح أن يستغفر لابنه قال الله له: يا نوح إنه ليس من أهلك. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم تنفع شفاعته في أبيه، وإذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام يشفع لهم بالدعاء، وبعد موته يشفع، وبعد قيامه يشفع، فأي معنى لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة؟ فالرسول يقول اختبأت، وهؤلاء يتعجلونها ويكذبونه حيث يزعمون أنه لم يختبئها، بل هي نائلة من يستغيث به في الدنيا عند قبره، وليس لديهم دليل على ذلك من كتاب أو سنة، بل إنه لم يصح حديث في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن زار قبره. وقد احتج البعض بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم حول أويس القرني أو القرني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه وعمر بن الخطاب إذا لقوا أويسا أن يستغفر لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس فمن لقيه منكم فليستغفر لكم، رواه مسلم. لكنهم قد غفلوا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد طلب الاستغفار عند لقائه وليس مطلقا بقوله: فمن لقيه منكم. فهذا أويس ولي لله بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل اكتفى الصحابة بطلب الاستغفار منه قبل أن يلقوه، أم طلبوا ذلك منه حينما لقوه كما هو ثابت عن عمر التزاما منهم بنص الحديث الذي قيد الطلب باللقاء؟ وكيف ينص النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بكلام صريح أن يطلبوا من أويس الاستغفار إذا هم لقوه، ولم يقل: إذا أنا مت فأتوا قبري، فإذا أتيتم فسألوني الاستغفار بعد موتي، وسألوني حوائجكم فإني حي في قبري؟ لماذا لم يقل ذلك؟ ولقد علمنا صلى الله عليه وسلم إذا أردنا الفوز بشفاعته صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله له لا أن نسأله، نسأل الله له لا نسأله من دون الله، كما في صحيح مسلم قال: سلوا الله لي، قال: سلوا الله لي، ما قال سلوني، سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. تلك هي الطريقة الشرعية لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الشرعية السنية، أن ندعو الله له لينال الوسيلة. والشفاعة الشركية البدعية أن ندعوه صلى الله عليه وسلم من دون الله ونطلب منه مقامه الخاص به، فنسأله الوسيلة، نقول: يا رسول الله آتنا الوسيلة، يا رسول الله نسألك الوسيلة، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم أن الوسيلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، فكيف نسأله الوسيلة التي صرح بأنها لا تنبغي إلا لعبد واحد؟ إن هنا يجب العلم أن أهل البدع يستخدمون ألفاظا شرعية لكنهم يصطلحون لها على معان مخالفة للمعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، فيطلقون مثلا لفظ التوسل ويقصدون به تارة الاستغاثة بغير الله، أو التوسل بذات الصالحين تارة أخرى، تارة يستغيثون بغير الله وتارة يتوسلون إلى الله، يعني يسألون الله بذوات الصالحين، وهذان المعنيان باطلان يخالفهما القرآن الكريم. قال في القاموس في مادة وصل: وصل إلى الله تعالى توسيلا أي عمل عملا تقرب به إليه. وجاء في المصباح المنير: ووصل إلى الله تعالى توسيلا أي عمل عملا تقرب به إليه، وتوسل إلى ربه وسيلة أي تقرب إلى الله بعمل. وفي الصحاح الجوهري: توسل إليه بوسيلة أي تقرب إليه بعمل. والتوسل إلى الله معناه اتخاذ سبب يزيد العبد قربة من الله، وفي ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. عن ابن عباس والسدي وقتادة في معنى هذه الآية أي تقربوا إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف فيه بين المفسرين. وساق الطبري أقوالا حاصلها أن الوسيلة هي التقرب إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه. انظر تفسير ابن كثير مجلد 52، والطبري مجلد 4 جزء 6 صفحة 146، والدر المنثور مجلد 282. أما الآية الأخرى فهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الإسراء 56. قال ابن عباس ومجاهد: وهم عيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس والقمر والنجوم، ادعوا الذين زعمتم من دونه، ادعوا. تفسير البغوي مجلد 5 صفحة 101 نسخة محققة. ومن هاتين الآيتين يتبين لنا نوعان من التوسل: أحدهما توسل شرعي وهو التقرب إلى الله بالوسائل التي شرعها كالتوسل بأسماء الله الحسنى والتوسل إلى الله بالعمل الصالح. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكذلك التوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح، قال تعالى: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. وفي آية أخرى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. الثالث التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، وهذا مشروع، وقد كان الصحابة يتوسلون إلى الله بدعاء نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتوسلون بعد موته بدعاء من يتوخون فيه العلم والصلاح، لم يعودوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي لأنه مات عليه الصلاة والسلام، كقول أم الدرداء لصفوان وقد كان مسافرا: ادعوا لنا بخير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثل. وهكذا توسلت أم الدرداء بدعاء صفوان في الحج، ولكنه لم يثبت عنها ولا عن غيرها التوسل إلى الله عز وجل بذات النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأل: هل طبق الصحابة هاتين الآيتين وفهموهما أو بعد أن فهموهما؟ فلماذا لم يفعلوا ما يفعله الناس اليوم من التوسل بذوات الأشخاص أو سؤال الأشخاص بأنفسهم وتسمية ذلك توسلاً؟